السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت لنا القراءة إلى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقفنا عند شرح حديث تتجارى الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. مثلا يقال ينبغي للمحتج بالحديث أن يكون له سلف، في فهمه للحديث ولو كان عالما. ومتى يقال الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى سلف، وضع كلمتان جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله وجاءت عن الشافعي. الشافعي يقول الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى عمل السلف، والإمام أحمد يقول إياك أتكلم في مسألة استنباط نص للنص أو غير ذلك وليس لك في ذلك إيمان. وقال اختلف السلف على قولين، فهذا نصيب منه لاتفاقه أنه لا قول ثالث المسألة. فمتى تقول حديث الصحيح حجة لذاته لا يحتاج إلى عمل السلف، ومتى تقول لا بد من سلف؟ الله يرضى التعارض ولا لا؟ ما في أحد. إذا كان ظاهر المعنى لا احتمال فيه ولا معارض له يؤخذ بظاهره، كما في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها، فلا يجوز المتزوج بعد زوجته خالتها الزوجة عمة الزوجة، فلا يأتي الإنسان يقول قد أخذ رأى رجلا قد أخذ إجبار الحديث من العلم وجاء المستفتي يقول أريد أن أتزوج مع زوجتي خالتها مع زوجتي عمتها، يقول لا حرام، الذي لها يتزوج الرجل هذا الزواج ما في كراهة، تحريم، لها أن يتزوج الرجل المرأة وخالتها وأن يجمع بين المرأة وعمتها، فلا يقول أحد له أين سلفك، نقول هذا ظاهر الدلالة لا يحتاج إلى سلف، أو رجل يريد أن يصلي الفجر ركعتين خفيفتين، فإن النبي كان يصليهما خفيفتين، أو رجل يريد أن يقول قبل النوم آية الكرسي، ما جربت آية الكرسي، يقول سبحان الله، النبي أقر الشيطان على قوله إذا قد رجعك ما رجعك اقرأ آية الكرسي إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. طيب فهذا الحديث ظاهر الدلالة، لكن متى يحتاج إلى سلف الرجل في استنباط من الحديث؟ نعم، إذا كان في احتمال غير واضح يعني أو معارض فجعل أقوال فيه فلا تخرج عن تلك الأقوال في هذا الحديث، هذا ضابط مهم، لذلك عرفتم ليش العلامة الفوزان حكم على العريفي لأنه صاحب أول لأنه أخذ معنى مستنبط ما سبق إليه من السلف، فإذا خرج عن أقوال السلف وفهمه للحديث ابتدع، لأن اتبع الهوى فلا بد ان يتبعهم رضي الله عنه، ومن هنا جاء في مسائل الصالح لمن احدث انه قال رحمه الله اذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم في الاجماع انه لا قول ثالث في المساله، لا قول ثالث في المساله اذا اختلف الصحابه في فهم ايه او في فهم حديث على قولين فلا يجوز احداث قول جديد، لو قالوا مثلا يصام على الميت كل صوم رمضان وغيره يصام عنه او يصام النذر، فجاء الى شخص قال لا ما يصام غير الذي مات عليه كفار الظهار، قلوا ما فيه الا اما أن يصام عنه كل الصيام رمضان وغيره، هذا من المتأخرين على أن الراجح لا شك، بل أنه لم يخالف السلف من المتقدمين من الصحابة أنه صوم النفس وعلى، ولذلك ظل كثير من أهل البدع لجهلهم بهذا، خوارج العصر كفروا الحكام بقول جيد كتوب بقوله تعالى من الذي يحكم أنزل الله فلا تكونوا كافرين، أنهم يقولوا هذه الآية ظاهرة لا ليس لهم ذلك، ما الذي يخلقل مبدأهم ومنزعهم عندما يقول طيب هذا كلام الشافعي حديث الشيخ الجلال والآية أولئك هم الكافرون، لا نحتاج إلى قول سلف، نعم ما نحتاج إلى قول السلف، قلنا في ذلك لو كان الأمر كذلك لأنكر السلف على ابن عباس ولعدوه أتى المنكر من القول عندما قال كفر دون كفر، فلما قال كفر دون كفر فأدل على أن في الآية يمكن يكون احتمال وابن عباس اختار ما وافق السنة لأنه ليس هناك أحد أنكر عليه. أنبه على ثلاث مسائل وأنا مسؤول بحكم غير ما أنزل الله. تبنى بعض أحيان فضلاء عن العلم كلام لابن إبراهيم، تجدون الشيخ صالح الشيخ وفقه الله الوزير نقله في شرح ثلاث أصول، أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم القانون الوضعي الفلسي ونحوها يدخل كفر أكبر. ويذكر ويقر عنه في إيقاع أنه قال وإنه من الكفر بالنسبة لي تقديم ما نزل، تقديم رأيي عن البشر على ما نزل به الروح الأمين ونحو ذلك، فهذا يعني يكون من الكافرين. ابن إبراهيم عليه رحمة الله له في المجلد الأول في صفحة في صحيفة 82 قول غير هذا، على أن هذا يعني الأصل أنه ينكر الجمع بينه وبينه، تقديمه يعني بالاعتقاد ومساواته بالاعتقاد، لماذا لا يحمل قول العالم على هذا؟ هو عالم السنة لا يخرج عن قول السلف. ولذلك صرح بمذهب العباس في المجلد الأول في صحيفة 82، وهذا هو القول اللي اخترته هي التبرع له الشيخ ابن باز والعلامة الألباني وغيره من علماء الذي يحكم القانون الوضعي لا يكون كافر إلا إذا استحل أو رأى أنه يساوي حكمه حكم الله أو يسوغ أن يترك حكم الله للقانون الوضعي، كل ذلك يكفر. فانتبه فإنه يدل على هذا أن عبد الله بن عباس لما فسر الآية قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لم يفرق، قال كفر دون كفر ليس بكفر تذهبون إليه، لم يقل رحمة الله عليه أنه إذا حكم غير ما أنزل الله في كل مسألة أو في بعض المسائل كل ذلك عنده كفر دون كفر، قال إذا جحد الحاكم حكم الله حكم الله مفرد مضاف يدل على عمده، يعني لو جحد حكم الله كله يكفر ولا شك بعضه يكفر كما هو معلوم يدخل في السن كافة. وقال وإذا لم يجحد حكم الله وحكم يعني بغير ما أنزل الله لكن لم يجحد حكم الله، لم يجحد حكم الله فإنه حينئذ كفره يعني فهو فاسق كفره دون الكفر، فما فرق عبد الله بن عباس والعلماء لم ينكروا عليه هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن البعض يقول إذا أقمنا على الحاكم الحجة فقلنا له أن هذا الذي تصنعه حكم غير ما أنزل الله فأنت كافر إذا حكمت بقوله تعالى نعم ومن لم يحكم أنزل الله فقلت أنزل فحكم يكفر، وهذا بعض الأمر، يعني الحكم غير ما أنزل الله كفر عدل كفر كشرب الخمر أو كإتيان الحائط، إتيان المرأة الزوجة وهي حائط كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى حائطا فقد كفر، لكن لو أقمنا الحجة على من غلبته شهوته وأتى حائط أو صار يأتيها عياذا بالله فهل يكفر؟ يقول من أتى حائط فقد كفر فأتى حائط يكفر؟
لأن هذا كفر أصلا حتى لو قمت عليه حجة. الذي تقيم الحجة به فيكفر معه الكفر الاعتقادي. تقول له التوسل بدعاء النبي شرك أكبر وهو يظن أنه من القرآن، فأقمت عليه الحجة وبينت أنها عبادة دعاء وصرف لغير الله شرك حتى لو سمي التوسل، وأقيمت عليه الحجة. ثم بعد ذلك دعا الرسول فهذا كافر. قال الشيخ عبد الوهاب: وإنا لنكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، وإنا لنكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول قمنا الحجة فأباه، فحينئذ نكفر. فاحذروا من سمعت الغلط من فريقين، بعضهم قابلته في الحج، بعضهم قابلته في بعض المساجد جدا، واقع في هذا الغلط. قال صحيح ولا يكفر حاكم، الناس تعجب به لكن نعرض عليه، يقول له ومن لكم ما زال لكم تنظرون، وحكم كافر. يقول يا اخي هذا خطا. انا كمان اتيت الرجل وقلت له من اتى حالا فقد كفر، من انتشر غير لي فقد كفر، فانتشر غير لي لا يكفر، الكفر اصغر اصلا. تشبه الخلق. الثاني اذا حكم القرن الوضعي لا يخرج من مله الاسلام حتى يجحف. ثالثا نقول الذي يكفر ما هي المسائل أو ما عدد المسائل التي إذا حكم فيها غير ما أنزل الله يكفر. يقول إذا حكم هكذا يقول في مسألة أو مسألتين نعم غير ما أنزل الله لا فاسق، لكن في كل القانون كله طيب قل لي لأ. مسألة هوى جاءه ابن عمه وقال ابن عمه جاء في الصوم وقال الآن العائلة حيرني خذنا أمامنا بالصوم وكتب الصك نسأل الله العافية في نصرة ابن عمه وكتب الأرض باسم فلان باسم ابن عمه وهو يعرف في بعض القاضي أن هذا يستحق الأرض ما عنده ضيقنا ولا تكتمل الشهود ولم تكتمل الشهود وطعف الشهادة يعرف وحكم له يقول لها قبيلة عيرني فكي يستبقي جاهه عند القبيلة حكم ابن عمه المتخاصم مع جاره في الأرض يقول لا كل جاءت مسألة ثانية غير هذه المسألة في سرقة لا يكفر. طيب اذكروا حد يتحير هذا خطير كيف لا تضبطوا الشيء الذي ينقل عن الله كفر أكبر خلت الله ذلك مسألة أو مسألتين طيب وكم ثلاث يضرب مرة أربع يبدأ يحول عينه لا باليمين ولا باليسار هنا يقف فقل له استرح يا أخي ابن عباس ما فرق بين من حكم القانون الوضعي ومن من حكم في عشر مسائل وفي ثلاثة كلها ما دام أنه لم يجحد حكم الله فهو فاسق حتى يجحد حكم الله سبحانه وتعالى. طيب سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب. الكلب المقصود به ينتج عن عضة الكلب. طيب وهؤلاء جاء فيهم مثل الحديث ان الله احتجز عن صاحب بدعة التوبة. طيب وهذا لا ينجع فيه العلاج. قال انه نحن لا يوفق للتوبة. هل هذا في كل اهل البدع ولا في بعضهم؟ كلهم. لو وجدنا ابن عباس عرض التوبة على اهل البدع فرجع 4000 مع حديث إن الله احتجر البدع. إذا أشربت البدع في قلبه كما قال ذلك شيخ الإسلام ما دام البدع مزينة بقلبه نعم وأشربت فلا يرجع وفيه حديث إن الله احتجز فلا يوفق للتوبة غالبا. قال تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفرهم نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين يدرون ببدعهم ويخاصرون فيها وأشربت قلوبهم لا يرجعون غالبا. ولهذا فرق السلف بين صاحب البدعة المعلن بالبدعة المنظر لها والساكت الذي لا يدعو إلى بدعته. الساكت الذي لا يدعو إلى بدعته نعم لم يأمروا بهجره، وإنما الهجر للمذهب البدعة المنظر لها. الإمام أحمد قيل له عندنا في الملك مرجع أذهب وسلم عليه، قال لا يقصد الذين والله أعلم لم تتجارب من الأهواء تشرب البدعة تشرب قلوبهم البدعة يدعون إليها ويلبسون على من جلس. يعني يشبههم العوام عامين عليك جماعة تبليغ قال عنهم دعاة، وإذا شاب قال مرحبا بالشيخ يتهلك كل ما رأى تبليغ هذا تهجرون بالسكين ما يلي على الشيخ. هذه إذا ما وصلته وما ذكرت له كلام العلماء في جماعة تبليغ ومتاواه يبقى تبليغ نعم، وما يحجب دعوتنا السلفية إلا بعزل النفس أو عزل الإخوان أنفسهم عن مثل هؤلاء واعتقاد أن الحزبيون مبتدعة ومعاملتهم كمعاملة أهل البدع، فهذا لا ينشر السنة أبدا. الواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالفه. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات ومن فيهم. وفي آخر الزمان لا شك كما قال الذي كثرت الأهواء فاحذر حينئذ. ليس كل إنسان تسمع له نظرة الفضائية كل يوم يخرج لنا اسم جديد سبحان الله. شوف لو أتباعه قل ما كل الاسم هذا وتسمع عنه فقط بلحن القول لا يشهر إلا بقول الذي لحنه هو يقول بكلام من هو أول مرة نسمع فيشهر بكلام أحيانا غير مشروع. فإياك وأخذ العلم عن المجاهيل، وإياك وترك العمل بما قاله ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه. لأنه إذا ذكر الهوى ولبس عليك به ورأيت أنك تقول هذا مجهول أحسن الظن أبي أسمع له فقامت، لأن قد يكون هذا المجهول مبتدع فأول ما يقل الشبهة الآن تخرج عن قلبه. حينئذ المسلك الصحيح تسأل عنه قبل أن تسمع له أي شيء، من شيوخه؟ من أثنى عليه؟ هل هو صاحب صحيح؟ يا أخي إن في أواخر عهد ابن عباس عدة تظهر بها ابن عباس صار يظهر للناس أنه لا يسمع من أي أحد عمليا. كيف؟ يقوم يصنع كلمة في مسجد واحد يعني قصاص أو قاص مثلا مجهول ولا تعرفون من القاص ما يكون صاحب سنة ويسبق في حديث هذا يسمع منه ويستفاد منه ينقل عن مثلا وما أحوج الناس إليه يقول لنا نحن. لكن من هؤلاء الذين خالفوا السلف فلن يثبتوا بالأحاديث يرمون حق وذل ويجتهدون في أشياء لا يحسنونها ولا يعرفونها في العلم ويفتون بغير علم. هؤلاء نحذر منهم السلف. فالمهم قام رجل ابن عباس يعني لا يعرفون يظهر فقال يحدث في نفسه ابن عباس أظهر الإعراب. ولا شك أي إنسان يقوم في المسجد دائما تجد عينه ما أعلم من في المسجد يرى يعني إذا صدرك عليه ولا شيء. فلعل الرجل وهو يحدث عينه مع عبد الله بن عباس ولو يرفع طرفه إليه حتى يحس نفسه عن استمرار فوجد في نفسه ألم لذلك حتى صاح ابن عباس نحن نحدث انا احدث بالعلم وانت تعرف. فقال هذا الذي يحدث به قال رسول الله كنا اذا حدث واحد يعني مثلك في زمن لم تتسل الى هواه يعني نبتدره بابصارنا اول ما يقول قال رسول الله فلما ركب الناس الصعب والدلول دخلت فيهم الاهواء وتراطمت فيهم الادواء وما صرنا نعرف نميز. فقد يكون مجهول مبتدع مجهول مقامره حتى نتثبت الامر. فلما ركب الناس صعب الدلول قلنا سموا رجالا فماذا عليكم انكم من اهل العلم وانكم اهل للتعليم واهل فاذا سموا فهي على البلاد. واهل العلم الذين يثنون ويعدلون ويزكون ينظم تزكيته. وفرق بين ان يكون فلان من اهل الاعتقاد السليم ومن اهل النهج القويم، هل هذا معناه انه يفتي يعلم؟ يمكن ان يكون من نقله العلم ينقل العلم. وفرق بين ان يقول فلان من اهل العلم فلان كذا، فليس كل كما نسمع اليوم يقال فلان زكاه فلان، هل زكاه ولا ايش قال؟ لماذا لا يسال عنه؟ ايش قال؟ فلان زكاه فلان. طيب هو الان ينقل كلام جيد، ما دام زكاه فلان نقبل كلامه لانه من اهل العداله ينقل كلام المشايخ المستفيد. لكن مجرد تزكية عامة أنه من أهل الاعتقاد السليم تؤهله للبيان والتعليم؟ لا، بمعنى الاجتهاد والنظر لا. فلولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر. يعني حديث في رأس الشريعة ينتبهون في باب التعليم ويقول كل ذي حق حقا لا يضربون وينصفون. ولذلك تجدون علي بن المديني ضعف والده، قال ابي ضعيف في الحديث. هذا في منتهى، هذا ما ضرب به المنتهى في الصدق لصيانه دين الله سبحانه وتعالى. نعم، واليوم ابتدئت الامه بعدم التفريق بين الخطيب الواعظ والفقيه العالم، فصارت لها ذكر اخذ العلم عن غير اهله. فكل من كتب مقالا، كل من ألقى موعظة فهو الشيخ الذي هو عالم وفاضل هو هذا ينزلون الناس وينزلهم. فاخترق الحامل من هذا، نسأل الله العافية. هذا من العجل والعجل المشي. طيب اقرا الآن باب شمس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد عبد الوهاب في رسالة شرح حفظ الإسلام باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
لا، هذا باب لكم جدا. فعلى المسلم أن يعي ويعقل. وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين مجرد علم العلم أن يعلمه وبين عقل العلم والذي لا يكون إلا عن بحث محقق ونقل مصدق وإدراك. أن البدع أشد من الكبائر. أولا من فضل الإسلام أنه أمر في التدين باتباع ما أنزله الرحمة وهو العلم النافع سواء كان كتاب أو سنة، لأن جبريل كما قال حسان بن عطية كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، كما ثبت لذلك الحديث من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت للسن حتى تستكمل رزقها. لا تسمعون هذه آية تتلى في القرآن، على حبيبي. من قاله؟ روح القدس جبريل. فدل أن السنة كانت تنزل على النبي كما ينزل القرآن. فمن فضل الإسلام أنه له الله المستعان. شوف هذا الآن اللي يصلي إلى ذكرني بحديث الوسيل لصلاة. يعني وهذا كثير في العجب. أرجو أن يتبرع واحد منكم. نعم. محمد. وعلمه. شوف كيف يسوي. يسجد. وما يكاد يستطر ليسجد. كأن حركة رياضية. ما يستطر. وأيضا في القيام للركوع. يركع. ما كاد يقوم حتى يسجد. هو في خطبة الجمعة التي كانت بالأمس. قلنا لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. يعني قال الدنيا هي الطمأنينة. قال الأعرابي اركع حتى تطمئن راكع. إذا لا كان يفهم منك صفر. قل اسجد ثم قم وافعل كذا ثم كذا. إذا ما كان يفهم منك شفع لابس أزرق. فهذا لا شك من فضل الإسلام عليك. هذا من فضل الإسلام عليك أنه أمر في التدين اعتقادا ومنهجا وسلوكا وأحكاما أن لا نأخذ ذلك إلا من إلهنا سبحانه. ما نزل به لم يجز لنا سبحانه وتعالى أن نأخذ عن غيره، بل لم يسمح هو لنبيه أن يتكلم من تلقاء نفسه بشيء لم يعلم له به. لنبيه أحب الخلق إليه، بل ونقل للناس سبحانه أنه تهدد نبيه في القرآن الذي أنزل على محمد أنه لو تكلم بكلمة واحدة ما علم له بها لفعل به ما قال في محكم التنزيل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني محمد، لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوجه. ولا منكم من أحد عنه عاجزين. فإذا كان النبي توعد وتهدد بها أنه لا يجوز له لو فعل، فكيف يأتي مبتدع دونه في المرتبة ويحسن بعقله ما لم يأذن به الله وينسبه للشريعة؟ هذا حكم التهديد ولا؟ ويقول هي من الإسلام، هي ما أراده الله وما أنزله الله، كذب على الله، افترى على الله. تعلم حجم البدعة، تعلم حجم البدعة وخطورتها. فهذا يجعل أبعد المسلم مطمئن فرح للإسلام، والكافر مقبل عليه منشرح للإقبال عليه والإسلام. إذا عرف أن الذي خلقه ورزقه الكفار يعترفون بها، تأتي للفرنسي، تأتي للألماني، تأتي للصيني، الهندي، للكفار الذين بقوا على عقيدة كفار قريش من توحيد الله الربوبية، إفراد الربوبية. من خلقك؟ من رزقك؟ يقول الله الذي خلقني ورزقني. لكن يكفر ويشرك الربوبية، يعترف بوجود الله وأنه خالق رزق. فإذا عرف أن الإسلام يوحد في اتباع في باب التدين، أن لا تتبع إلا من زمان، اتبعوا إزليكم من ربكم، فهو لا شك أنه في قلبه محبة لهذا الإله الذي خلقه ويدعوه في الشدة، ويعلم قديم إحسانه عليه بالخلق والرزق ويعترف له بذلك. فإذا قال في إسلامنا لا نقبل إلا من هذا الإله، ليس كما جاء في الكتب الأخرى أو في الملل الأخرى كالنصرانية واليهودية أنهم أدخلوا بالإسلام في إسلامهم في دينهم اليهودية والنصرانية ما ليس لهم. وأثبت لهم، قل عندكم إنجيل يتكلم عن التنكيل، يعني الفرائض أو القصص. هذه الأناجيل يعني يجيب كل واحد ناقض الآخر، كلام الله لا بد أنه كلام بشر. أما في ديننا لا نقبل إلا كلام الله، لا يجوز لأحد ندخل في كتابه أو كلامه ما ليس منه إلا فضح. وأنكر عليه علماء الإسلام عندنا وتهدي وأنه بالنار كل من أعرارك نظرة النار وإذا والله هذا الإسلام النقي إلا ناجع إلا نعيد خالفنا الحريق أدخل فيه، فهذا يكون من هضر الإسلام إنكار البناء وقبول السنن لأنها جاءت من جهة واحدة من عند الإله معصومة عن الخطأ والسلم. يقول إذا نريد دينا صافيا وهذا هي ربكم رجالا في دينكم يحمون ما أدخل على الدين مما ليس له، نعم سخر سبحانه له رجال فارقوا الأوطان والأصحاب والخلاف واحتملوا مشقة السفر في البلدان وذاقوا مرير العيش ومشوا في الظلمات يبلغ المنزل للشهر والشهرين ليسمعوا حديث واحد ويتعرفوا على مراتب الرجال ويعرفوا المبتدع من غير المبتدع، فسخر الله غرس هذا الدين يفضحون او يخلصون هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالي وانتهاء المبتدعين وتمويل الجاهل في امر الله فما يستطيع احد يخدم يحب الاسلام يحبه دين نقي والله اكتشف من يحبه نعم اكتشف لا يستطيع الله تكفل بحفظه حفظ القرآن، أما الكتب الأخرى لم يتكفل الله بحفظها، التوراة فرد الإنجيل فرد القرآن لم يحفظ علينا نحن نزلنا الذكرى وإنما نحضره. هذا الأمريكي لم يسمع هذا الكلام وكافر نصراني وهذا الملحد إذا كان في بقايا دين المشركين يؤمن بالربوبية وفي قلبه محبة لله من جهة أنه خلقه ورزقه يقول والله حريم دين لا يأتي من جهة الله لا يقبل من غيره حتى رسولكم لا يجب أن يدخل بنفسي في ماذا الواضي أدخل فيه إن كان مصحف حينما يرى الكتب فشيا لما أدخل فيها من كذب أحبار وربان هو نفسه يحس هو الله عليم من كلام الله هذه قصة سخيفة جنسية في الإنجيل تثير جنس ربنا أو أشياء مختلقة قلبه يحس ويقرأها أنها بعيدة أن يكون كلام الله هذه بهذا السخف يأتي تأتي بالقرآن تقول هذا كلام الله وتقرأ عليه وتفسر له سورة مريم فيستريح من قلب مفتوح على قبول الحق يستريح يسلم مباشرة بنفس الوقت نعم هذا فضل الإسلام فنشكر الرحيم الرحمن أن هدانا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قلينا. قال رحمه الله باب ما جاء أن البدع شد من الكبائر فالبدع ليست في الإسلام والله قال ادخلوا في السلم كافر مقتضى ذلك أن نعمل بالسنة وحسب لأن الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام كما قال البخاري ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر فمقتضاه نفي البدع والإنكار على أهلها في الإسلام فهي ليست من الإسلام في شيء فعلينا أن نتدين لله حتى يحبنا بما شرع من طريق الصوفية نوحد الله في الاتباع في الإلهية على أن الله كذلك نوحده في الاتباع فلا نتبع إلا ما جاء به رسول الله قال شيخ الإسلام ودين الله يبنى على أصلين ألا يعبد إلا الله ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرعه ولا شك معنى الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البدعة أشد من الكبائر. أولا ما معنى البدعة وما هي الكبائر وما السبب الذي جعل البدعة أشد من الكبائر؟ هذه ثلاثة فصول لابد من النظر فيها. فصل أول من الكلام البدعة. البدعة من الابتداع والاختراع. فلان ابتدع هذه الطائرة أي اخترعها على غير مثال سابق. ومنه قول الرب سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أي مبتدعهما على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى عن بعض رسله ما كنت بدعا من الرسل، ما جئتكم بطريقة مخترعة، بل جئتكم بالتوحيد كما جاء الرسل من قبل، لا جئتكم بشيء جديد مخترع بالدين، ما كنت بدعا من الرسل. فمهم من هذا أن في اللغة البدعة مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع. نقل نفس هذا المعنى لما يتعلق بالدين، فقيل فيما يخترع بالدين مما ليس له أصل في سنة الرسول الأمين ولا هو منقول عن الصحابة المهديين لا منهجا ولا عقيدة ولا أحكاما، يقال فيه بدعة اخترع بالدين. أما ما اخترع، وهذا تعريف الحرب بن رجب، ما اخترع بالدين ما ليس له أصل. و بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن كل مخترع في الدين فهو مردود، واشترط أن يكون المبتدع أو المخترع في الدين حين يعاقب صاحبه مع سلامة نيته وإخلاصه، لكن يعذب من جهة أنه اخترع ما لم يؤذن به في أمر الدين. ولذلك كان النبي يردد في كل خطبة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تحذير الأمة من البدع. شر الأمور أحداثا، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة، نعم كل بدعة ضلالة، ثم قال في حديث: وكل ضلالة في النار. فهذا هو تعريف البدعة وبيان معناها في الاصطلاح. فعلى هذا تذكر مخرجات في التعريف. أولا، ما كان مبتدعا في أمر الدنيا لا يسمى بدعة شرعية، بل بدعة لغوية. ويدل على ذلك ما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج على الناس يوما في رمضان في المسجد النبوي، فوجدهم يصلون أوزاعا قيام الليل، يعني تراويح، هذا خمس مع إمام، هذا واحد، وهذا قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان أمر. فجمعهم على تميم الداري رضي الله تعالى عنه، فخرج يوما وهم يصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذا. فاحتج أهل البدعة وفرحوا بهذا الكلام عن عمر، ورأوا أن عمر بن الخطاب قد أيدهم في الابتداع، فلهم أن يفعلوا منه المستطاع ولا ينكر عليهم في ذلك الاتباع. كلا والله ما أمر البدعة العقل، ولكن كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: هي البدعة اللغوية وليس من باب الاصطلاح في شيء. لما أنت أيها المبتدع وأنت تحتج بكلام عمر بين أمرين: إما أن تنسب عمر للاضطراب والكذب في مقولة هذه أو الصدق، فحينئذ لا بد أن تأتي بمعنى صحيح لهذه الجملة: نعمة البدعة. فإذا قلت يقصد عمر البدعة الشرعية وهي اختراع في الدين، فكيف يسمي عمر صلاة التراويح التي فعلها جماعة بدعة وهو يعلم أن النبي صلاها عدة ليالي؟ فما سميت مخترعا لأنه تابع النبي في صلاتها بأداء الجماعة. ولا فإذا قلت أن عمر سماها بدعة يكون أنكر على رسولنا نفسه، على صاحبه، أتكفر عمر؟ لا يمكن أن تكذبه. فحينئذ يجب عليك أن تقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقصد معنى آخر غير البدعة الاصطلاحية الشرعية، لأن معناه الاختراع عمر ما اخترع، فقد صلى النبي أربع ليالي كما رواه البخاري في صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم أربع ليالي في رمضان جماعة ما يسمى بصلاة التراويح. فلما كان في الرابعة والخامسة أبطأ حتى ضربوا أو أخذوا يحسبون بابا فخرج، قال أيها الناس إني قد علمت مكانكم وإنه منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم. فلما مات النبي زالت العلة، فإن بقاء المصلي بهم بقاء للعلة، وهي أن ربما فرضت عليه، فلما مات ذهبت العلة. فأحيا السنة لمن؟ عمر، فهو أحيا السنة. فإذا كيف يسميها بدعة؟ يقصد يقول ابن حجر ابن رجب البدعة اللغوية، أي أنه فعل شيئا يعني مخترعا بالنسبة إلى زمن، مثل زمن أبي بكر، فإن أبو بكر كان من شدة الإفكار المرتدين، فما أمر الناس أن يصلوا التراويح جماعة وعيال السنة. فبالنسبة لزمن أبي بكر فإن شيء مخترع ولا، لكن هل مخترع في الدين؟ لا، للنبي فعله، فسميت مخترعة بالنسبة لزمن أبي بكر، فلا تكون بدعة شرعية والنبي فعلها، لأن البدعة من البدع والاختراع كما تقدم. وهذا جواب وجواب سديد، ولكن هو مثله ربما أو أسد منه قول القائل هذا من باب التعليق المستحيل، مستحيل أنه مستحيل. إن كانت هذه بدعة سمونها واخترعة فنعمة البدعة، كما يقول الحزبيون اليوم، نعم عندما يرون طائفة من أهل الحديث ينصرون الرسول في مسألة طاعته للأمر الذي أشدد في هذا المسألة، لأن بذهابها يذهب الدين والدنيا، خروج عليه الأرض والفتن. فكم مرة الذي قال مرة من أبي شيء يصف يقرأ وقل يصف أنه من خلق جماعة بيدي شيء ما كنت جاهلية اسمعوا وعطيه تأمر عليكم عبد عدة مرات حتى صنة ما من مصنة في الاعتقاد إلا ختم هذا المسألة طاعته. فجاء الحديث جزاه الله خير، صاروا يرجون للعامة طاعته الأمر، طاعته الأمر في غير معصية، جزاهم الله خير على الإسلام. ولو سمعهم كبير رضي عن كلامه، لأنه وصل يعني عدة مرات، فصاروا يرون أن هذا الذي ينشر ساعة بعض من الأمر وينكر على أهل المشيق الذين صاروا ينابذون طريقة تدبير المسألة ويقولون يخرج عليه هذا فاسق والفاسق مرضاه إلى آخره، فصاروا يردون عليهم وينكرون عليهم ويكتبون الرسائل في الرد عليهم، فقالوا هذا جميل. فيتكلم هنا بعض صداق الحديث قائلا إن كانت الجامية نشرت السنة النبوية في باب طاعة الأمر وهي من أهمية المكان والنبي رددها وكررها وعاد فيها وأبدى فيها وعاد اللهم صل عليه، فلعبة الجامية هو يؤمن ما في الجامية، لكن نعمة الجامية تدعو للسنة وين سميتها جامية؟ هذا غير التعليق المستحيل. نعم، لأن ما في شيء اسمه جامية هو اللي ينصر السنة في الباب طاعة الأمر. فإن كان فيه قال الله تعالى إن كان للرحمن ولد فهذا هو العالمين، وهذا جواب الحق. إذن يحترز من قوله اختراع في الدين اختراع في أمر الدنيا، فإنه لا حرج فيه ما لم يكن محتويا على نفي شرعي، كمن يصنع لعبة للأطفال مثلا فيها جرس فهذا مخترع لعبة الأطفال، لكن فيها جرس له جلد له لسان. وقد جاء في الحديث إن الملائكة الخمازة ومسلم لا تدخل بيتا فيه جرس، وكذلك لا تسحب الملائكة رفقة فيها جرس. نعم، وقالت جرت مزامير الشيطان، وإلا فلا بأس بالاختراع، نظارات، طائرات، كل شيء ينفع البشرية. بل قال النبي إذا جند ذلك أنتم أدرى بهمور دنياكم لما اخترعوا التلقيح للنخل. أنكر عليهم فقالوا التلقيح للنخل يعتبر بدعة، وهو فعلا شيء مخترع لكن في أمر الدنيا. فقال أنتم أدرى بأمور دنياكم. فتبين أن معنى البدعة الاختراع للدين، أن تأتي بشيء لم تؤمر به شرعا، كأن تأتي إلى رجل في التلبية الحج. كيف كانت تلبية النبي؟ روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي كان يلبي، أن كانت تلبية النبي لبيك اللهم لبيك. لاحظ الراوي يشقى ما كان يتغنى. فلو جاء الإنسان اليوم يتغنى بالتلبية كفرعان، نقول له أنصف، هل هذه كانت تلبية النبي بالطريقة هذه؟ يتغنى بها كما قرأ لبيك اللهم لبيك إلى آخر، كما يفعلون المتغنون. نقول هل كان النبي فيها هكذا التلبية؟ نقول لا. طيب هذا في الدين ولا في الدنيا؟ نقول التلبية للدين. إذا اختراع أنت على بدعة والمبتدع في النقل أحلى كثيرة من كبائر ويشد الكبائر. نعم، فحينئذ كل شيء لم يؤذن بفعله من العبادات اصلا او شروطا، يعني كل عباده لها اصلا لكن شروطها اخترعت هيئه فعلها واخترعها، فكل ذلك يكون من ابتداع في الدين. لذلك تجدون لجنه موقعه كانوا علماء في دعاء قنوط رمضان، قالوا لا يجوز اخراج قنوط رمضان كانه طهر، لان هذا التغني انما هو خاص بالقران. الحسن يقول علمنا النبي أن أقول اللهم اهدنا في ذلك وعادنا، ما قال أنا أتغنى أو أنط صوت بكلامه المعتاد اللهم اهدنا في ذلك وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، حتى يكون أخشع وأجور، لأن الله ما يقبل دعاء المتغني الذي يراهي في القرآن أو يأتي بلحون لم يؤذن له في باب الدعاء ويبتدع في ذلك حتى يتبع السنة الواردة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة وتنقسم إلى قسمين من جهة مآل صاحبها وحجمها، إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة التي يحكم على صاحبها بالكفر والردة إذا انتحلها بعد قيام الحجة عليه، كبدعة الحلولية، بدعة خوارج. نعم، هذه على قول، وإلا شيخ الإسلام نقل اتفاق الصحابة أن الخوارج بدعتهم مفسقة، قال هم ينقل عن علي أنه قال هم من الكفر فروا، لكن بدعة حلولية. الله يقول الله في كل مكان، قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر، قال ابن خزيمة الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدخل خارج مقابل المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بلحنته، لأن الله قال آمنتم من في السماء من قال في كل مكان، أجل ذلك آمنتم من في السماء، ما قال من كان في كل مكان، لا إله إلا هو. بدعة الرافضة مكثرة لأنهم يقولون القرآن ناقص ويدعون آل البيت يشركون ويصفون جمهور الصحابة فكفار، كفرهم شيخنا بالناس فقال الرافضة كفار، الجهمية كفار لأنهم يسلبون الرب عن صفاته، يقول ليس لسميع ليس لبصير لم يكلم موسى تكليما. النوع الثاني بدعة مفسقة، وهي أن تفعل على غير مثال سابق في الدين، سواء كانت في العدد أو الزمان أو المكان أو الهيئة، وتنقسم إلى قسمين. نعم، البدعة تنقسم إلى قسمين، يعني البدعة المفسقة كالمولد النبوي كالأفكار الصوفية، وتنقسم البدعة إلى قسمين من جهة الأصل، بدعة حقيقية بدعة إضافية. البدعة الحقيقية مستفز الدين ما ليس له أصل كبدعة الجهمية. هذا أصل أن ينتصر في الله ليس له وجه، ما قال الصحابة ذلك، وليس له أصل يدل على ما صنعه وفعله. بدعة إضافية هي مستفزة في الدين ما له أصل في الشرع كالذكر، ولكن ليس له أصل، والدعاء أيضا، ولكن ليس له أصل مما يغيبه المبتدع من تلقاء نفسه وتقليد غيره مما أخطأ من ذلك، فيضيفه من تلقاء نفسه أو غيره إلى ذلك الأصل من هيئة أو زمان أو مكان أو عدد ونحو ذلك. ومثل لها الشاطبي في الشام الذكر مأمور به شرعا، لها أصل عام، لكن ليس له أصل مضاف المبتدع من تنغيمهم الدعاء بصوت جماعي واحد بعد الصلاة استغفر الله جماعة، هذا إضافي بعد الأذان نكمل إن شاء الله. وكونها أشد من الكبائر ذلك تنصيص الأئمة عليه ولو بالمقتضى مقتضى كلامه. قالوا البدعة في الفضيل، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن أنه يتقرب بدعته آلام الغيوب وأنه يدعو الناس بها ويستقيم حالهم بها وأنه أحسن للناس وخير، فهذا أفضل عند الشيطان، يعني أن يبتدع العبد أولى من الكبيرة. فبها يبدأ الشيطان بعد الكفر دعوة العباد للبدع، لأنهم إذا تقلدوها صاروا للشرك، فبدعوا فريد الشرك. إلى السبب الأول في كون البدعة أشد من الكبائر، أول الكبيرة هي ما توعد عليها بغضب أو نار أو لعنة، والبديعة وعلى ذلك البدعة كبيرة من الكبائر. الإنسان لا يستصغر نفاع البدعة، يقول هذا صغير من الكبائر، كما أن الزنا من الكبائر، البدعة من الكبائر. ما الدليل على البدعة من الكبائر؟ وهي أشد الكبائر. كل مرارة في النار، والبدعة والكبيرة ما توعد عليها بنار، البدعة توعد عليها بنار، عقيدة النار. كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، يعني البدعة أحمق النار. فدل أن كما أن الزنا يدخل صاحبه النار، البدع صاحبه يدخل النار. فهي من كبائر الذنوب، لا يستسلم بها. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لا كبائرها. وهي دليل الكفر، قوم نوح بدأوا بتصوير الصالحين وكانت بدعة، ثم صار أمرهم إليه شيء من الشرك. فالمبتدع يعتقد أن معصيته هذه البدعة معصية، أنها جائزة ويحتج لها، فصارت أكبر أشد من الكبائر الأخرى كالزنا وشرب الخمر من هذا الوجه، أنه يحتج لها، يحتج لها ويعتقدها دينا مع أنها معصية، يعتقد أنها جائزة وأنها من الدين، فيلبس عليه من هذا الوجه. الثاني أنها تشريع لم يأذن به الله، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم المبتدع حاكم غير ما أنزل الله، فهو يقول بدعة هذه لا تسميها جائزة وهي عبادة، ليس منكرا، فيشرع مع الله شيء ما أذن به، فلذلك هي أشد من الكبائر. جملة البدع أشد من جملة الكبائر، أو جنس البدع أشد من جنس الكبائر، فهو يحتج لها. وما يدل على أنها أشد من الكبائر أو أخطر الكبائر، النبي كان ينذر أمته البدع في كل خطبة، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم ايش شر الامور ايش محدثاتها. فكان ينكر وينبه على البدع ما ينبه على المعاصي الشهواتيه في الزنا وشر الخمر. فباب البدع باب شبهات وباب الكبائر باب شهوات كالزنا ونحو ذلك. والشبهات اقوى واثبت لصاحبها من الشهوات. ولذلك قال بعضهم ان البدع زين في القلب. المبتدع بدعته تجاوز صاحبه لأنه يسن سنة سيئة فيقتدى به فيها. يعني الآن مثلا انظروا في أنفسكم هل تترددون أو تقطعون في أن النبي كان لا يردد في دعائه ولا يتغدى. يعني ما كان يقرأ دعاءه كأن القرآن فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت. لا شك علم الحسن كيف ان يقول الله اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن هديت واضح. طيب الذي احدث هذه البدعه ويتغني بالدعاء كل من جاء وراءه واحتج بفعله وزره عليه فالبدع يتعدى أمره تقول الإنسان أن كيف تدعو في سجودك اللهم اغفر. لا قد شفنا أحد يدعو في سجودك اللهم اغفر. ليش لم يأتك إلا من الناس يتغنى؟ أنا أحب من الهوى حتى يستحسن الناس ليش أي دعاء وإلا هو في نفسه ما يقول بينه وبين نفسه نال يقول اللهم اغفر اللهم ما تجد واحد يعني امرأة دخلت على زوجها وهو يدعو في نفسه في قيام الليل فيقول اللهم اهدني إلى آخر. ما تجد واحد ولا أحد سمع إنسان يدعو كذا بينه وبين نفسه. فعلام إذا جاء أمام الناس في القلوب يردد هنا على حينئذ ابتداع واضح. فخطر البدعة أن تتعدى غيرها. انظر كيف انتشرت في مساجد كثيرة لأنها تسرق بعضها يسرقها من بعض كأن لها أصل ويحتج يقول الشيخ يفعل هذا. يقول ابن تيمية قد ينطق العالم المجتهد يستلف البدعة يخطئ العالم في قر البدعة ويعمل بها مجتهدا لكن مخطئ كما اجتهد كبار علماء الإسلام في نكاح المرأة من غير إذن وليها فقال لا بأس المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها وهو زنا لكن ما بلغه الحديث كما قال أبو يوسف لو كان شيخنا أبو حنيفة يعرف حديث الوقف لقال به. قال ابن تيمية قد ينطق العالم مجتهد السلف بدعة الحديث ضعيف ابنه صحيح ولذا أول مرجوح يظنه راجح فهو يتكلم بما يراه فيخطئ. فأنت إذا عرفت خطأه وعرفت أن الرسول كيف فعل هذه العبادة ليس لك أن تترك فعل الرسول لفعله لأن الله يوم القيامة سيكلمك ويسألك عن العلم الذي بلغك كما قال عمار بن ياسر إن هذه زوجة نبيكم قالت بهذا القول المخالف عن السنة مجتهدة قال يبتليكم الله لفعلها وهي عالمة أقوله تتبعون وطريقته تقلدون أم قولها ابتلاء من الله. قد يفعل عالم شيء خطأ وتعرف الحق لا تحتج به لأن الله يبتليك قوله وقول رسوله تتبع ولا قول هذا العالم فتبتل. فلا يجوز الاحتجاج حينئذ في الخطأ لقول العالم خاصة حكيم الحزام قال إن الشيطان اتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يتكلم بالإنسان فيزل حينئذ يقول هذا الشيء ما في بأس هو في بأس شرعا يزل الشيطان يزل لسانه ليتبع. فحينئذ العدول يقولون لكن هذا الذي قاله أين أصله في السنة والأصل في العبادات المنع لا الدليل لا يزدون دليل فيخطئون ذلك الشيخ ويكون هذا زيادة في بر من اكتشف خطأ وخطأ ويكون من اتبعه بالخطأ زيادة في شده. ولذلك قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من إلى الله والرسول. من أرضى الناس سخط الله صار يرضيهم حتى يرضون عنه ويخدمونه. سخط الله عليه واسقطت، فبعد حين تجده بدعته ستكون شؤم عليه وسيورث بغضة الناس وسيؤول إلى قلة الرزق ويؤول إلى أمور عظيمة. فالمسلم أن يبتدع بطاعة الله ويتبع ما أنزل، كما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب نتوقف عند هذا الحد، أسأل الله ينفعنا وإياكم بسمعنا وتعلمنا. الحمد لله رب العالمين.
يومين يعني مكان اليوم تدفع على فرشة وجل يصوفي في يوم يومين لكن أدرك على ذلك في النقر على الحق فصوره حتى يصور الزرج على الشعب من نفسه عباد الله استعجل الاستعداد يكون لأن يتقرر أنه ليس شهر طعام وشعار ومساواة السماوات والسهرات وفيه الله يدل الصور وإن المقصود به التقوى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أسألوا أن يبلغنا ويبلغنا به بحسن الصيام والقيام الحمد لله رب العالمين.
نعم.
السلام عليكم. ما على الشخص إذا نسي قضاء قيام الليل؟ إذا نسي قيام الليل الوتر فليؤديه ذكره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليؤديه إذا ذكره. يؤدي الوتر إذا ذكره. إذا تعمد النوم عن الوتر لمرض أو كسل فإنه يقضيه ما بين الضحى ما بين طلوع الشمس إلى قبل أن تصبح الشمس وسط السماء شفع. فمتعود مثلا يصلي قيام الليل 12-11 يصلي 12 وإذا كان متعود يصلي 3 يصلي 4 وهكذا. هل يجوز الخروج لصلاة الظهر في وسط حرمة شديد محترقة تضر الإنسان؟ والله ما هل يصل الظهر إلى هذا الحد؟ هل يصل؟ يصل إذا قلت يصل وأن الرجل تصل درجة الحرارة 80 يحترق جدا هذا لا يضر. لكن لو وصل وضرك ضر شديد لا تحتمل له خلاص مثل المطر الشديد صلي بالبيت. النبي قال في المطر الشديد صلوا في رحالكم. إذا كان ما تسمى الضرر الشديد لا تستطيع أن تخرج للصلاة لشدة الحر. وأنا ما أدري هل في حرب هذا انظروا لي أنا ما أدري. فإذا وصل الأمر لهذا وصل 70 درجة حرارة 90 فحينئذ احتمي في بيتك وصلي أو اتخذ شمسية ورى فيها النفس. هذه مظلة. النبي لما كان يرمي الجمرات كان حر يبدو فيه شدة والشمس فظل له بلال بما يشبه الشمسيات اللي ظل له بلال وهو يرمي الجمرة صلى الله على نبينا محمد. يعني التعذر مثل هذا في الأمر فمن سمع النداء فلم يجد من غير عذر فلا صلاة له. لا بد يكون عذر واضح يا أخي. يقول ما حكم تهريب السلع التي لا يسمح ولي الأمر بدخولها؟ لا يجوز لك يا أخي تهرب السلع ولي الأمر ما أذن بها لأن النبي أمر بطاعة ولي الأمر في غير ناصية. فلما اجتهد على هذه السلع لا مريد وراء تضر باقتصاد البلد أو غير ذلك خاطئ. يقول النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني من عصى الأمير فقد عصاني. طيب امرأة ستسافر قريبا هل يجوز لها أن تصلي العصر مع الظهر والعشاء مع الظهر؟ لا نفس حتى ترجع وهي تجمع تقصر حتى ترجع. لأن الجمع الجمع رخص والقصر أفضل. الجمع رخص والقصر أفضل. حتى ترجع إلى بلدها تقصر حتى لو قعدت 6 أشهر. ابن عمر قاعد في أدب الرجال 6 أشهر يقصر الصلاة ومسروق ولي ولاية لا يريدها سنتين ويصل الصلاة. إذا لا العلامة العدينين كان له سلف كان الناس يستغربون فتوى يقول يقعد في أمريكا يدرس 3 سنين لقصر الصلاة. طيب مسروق من التابعين كان يعني يقصر الصلاة 2 سنين لأنه ولي في ولاية لا يريدها. ومن عمر 6 أشهر ورسول الله 19 يوم كان يقصر الصلاة في مكة في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة بل كان يجمع ضمكي. لكن ماذا بعد معك تصلي في فندق قصر والله حتى في سفر الجهاد على الاجتماع علينا ما حد يقصر الصلاة معك اذهب حيث هذا الصلاة بجانب الفندق صلي. لكن لو في مكان ما يسع فيه النداء لو أذن للصوت الطبيعي من غير ميكروفون فليس عليك حضور الجماعة. لكن أحمد لا تصلي جماعة ولا نكثر من صلى لوحده الفندق لأن النبي ما أنكر ولا استفصل في حديث ابن الخيف لما انتهى اللهم صل عليه قضى صلاة الفجر وإذا برجلين في آخر مسجد الخيف منى فدعاهم النبي كاللهيب قال رأيت النبي جالسا يقول قصار غرقت من تقول امرأة. فلما قال النبي تعالى سبحان الله دخل في قلبي الخوف فقال الراوي فجاء رئيس الغداد من الخوف قال ما منعكم تصلي مع الناس؟ قال يا رسول الله صلينا بالحال. قال اذا جئتم الناس يصلون صلوا معه تكن لكم نافعه. فما استفسر النبي وقال كيف تصلون في رحالكم هل اجتمعتم ولا تفرقوا كنتم متفرقين هل سمعتم النداء ولا سمعتم النداء كل ما استفسر عنه فدل على التخفيف في السفر في امر القصر. نعم يعني في الاجتماع على الاحوط اداء بالخوف الشديد الله امر بالاجتماع في سوره في وقت الجهاد فقال فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فذكر صلاه الخوف وامرهم يجتمع عليهم من واحد. ينبغي الذي يكون في الفندق لا معه احد يصلي ولو رأته يصلي مع الناس هذا احوط. ما حكم الصيام بعد نصف شعبان؟
الاخوان يسمعون الكلمه يا اخي سمعون كلمة العشاء؟
أنا أدعت إذا كانوا يسمعون هنا فأدعت أنه مكروه صيام هذا النصف من شعبان مكروه. وإن كان صوم يصوم إذا الاثنين والخميس فلا صوم لكن تزول كراعة كانت لو ابتدأ الصيام قبل النصف. ممكن تبين لنا في سورة الفاتحة توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ أنا أولا أترك لك آية في القرآن جمعت الثلاث أنواع من التوحيد. ما هي؟ قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. رب السماوات الرب الخالق المدبر المتصرف هذا توحيد الربوبيه فاعبده اي وحده كل آية القرآن اعبدوا الله كما قال العباس واحد الله هذه ألوهية. هل تجد له سميا؟ اسمع اصلا اياك نعبد واياك نستعين ألوهية. رب العالمين ربوبيه مالك نعم الحمد لله رب العالمين تتضمن الصفات والإيمانية لأنه ما حمد الله وذكر الاستغراق عن حمد يعني الحامد مستغرق له إلا له صفات الجمال والكمال الدائرة بين الفضل والعدل والإحسان سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير نعم الرحمن الرحيم يمكن أن تكون من الصفات من الأسماء والصفات. طيب يقول إذا استخدمت السواك وأنا صاحب سبحان الله السواك يطلق على الفعل وعلى الآلة وخذ السواك هذا السواك الذي تصنعه مخالف للسنة
هذا السواك يعني تحريك، هذا مخالف للسنة سمى سواك، والآلة نفسها تسمى سواك. طيب هل سمعت واحد من الصحابة يقول مسواك؟ هذه لغة أمنية مسواك، ما في وين يا ابوها؟ مسواك والله لا لا تسويت قد يخالف السياق، هذا بالسياق اللي تصنعه لا عينا، لكن الآلة تسمى مسواك. نعم ما سمعت عن العرب، ما سمعت عن الأشعار العرب في كلام الصحابة، لما سمعت قد تكونوا سمعتم أنتم فبينوا. طيب إذا مات المؤمن على خير وهدى وصلاح وعاقب حسن، فالممكن بعد ذلك أن يمر على قبر المسيح الدجال ويخرج من قبره؟ يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فمن مات سيكون قد فإنها لا تأتي بالتسجيل بالقبر. هل صحيح أن المسيح الدجال من قدرة أنه يحيي أبوي رجل ويأتي بهم على حقيقة القبورين فتنة؟ هل ثبت؟ تمثل شيطان يعني في الحديث يأتي أعرابي يقول له المسيح الدجال هذا ترى يعني يكلم ناس كثير، انت اهرب منه إذا حرم في بلدك، لا يأخذ الخبر يستطعتك. والله كنت أسمع زمان القصاص أو الوعاظ يذكرون المسيح أو الخطباء، خلني شوف كيف يشير للسماء، هذا يقتلك حد الاستطلاع، والله يقتلك ويذبحك. النبي صحيح في سنة أبي داود حديث عمران بن حصين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المسيح الدجال فليلأ عليه أن يهرب، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع لما يرى مكانه في الشرك ويأتي بعقوبة استطلاع ذلك. فكان من يقتلهم الدجال في خارج مكة والمدينة، ما يدخل مكة والمدينة، أنه يأتي يريد أن يدخل يجب على ألقابها ملائكة تصرف شرط السيف، يعني رافعة السيف تحوجه أو تمنع من دخول مكة، ثم تنتقل مكة ترتجف ثم يخرج في منه المنافق والمدينة ترتجف خير قد يخلص من المؤمنين. فمن يتهم المسيح يمر على شخص أعرابي يريد أن يضيع الكفر والإيمان به، يقول لو أحييت لك أبويك من القبر الآن تؤمن بي؟ أنا أعرابي المسيح أؤمن بك، فيتمثل فيمثل لهما أو يتمثل له شيطانان. والآن هذا يحدث في عالم يسمى تحضير الأرواح، يدخل في غرفة مظلمة ويدخل عند ذاك الزنديق الخبيث يقول احضر يا الروح إذا بكلمات ساحر أو كاحل، فيأتي جني يتصور على صورة أبي ويكلمه يا أبي ولدي في الحالة حسبه على علم تحضير الأرواح في زحمه، وهو شيطان. هذا أخو المسيح الدجال، هذا كاهن في تلك الحجرة اللي أخذ حوالي 10,000 أو كان يقول أحضر لك روح أبوك، إذا الشيطان يتعاون معه ويأتي على صورة أبيه ونفس صورة ونفس مدحات إذا كان يعني يذكرها من الدنيا شيطان. ف يتمثل بصورة شيطان وليس هو على حقيقة. يقول ذكر في العلم لأنه ما يدخل في سمى الإيمان العطاء لله والمنع لله. هو الرجل لابد إذا أعطى شيء على كل حال يعطيه لله، وإذا منع لله يكون منعه وعطاؤه لله ويكون العمل الصالح. يعني يقول لواحد أعطيني المسجل، يقول أمنعك من المسجل ما أعطيك إياه، يقول يا أخي أعني. منعه لأنه يعرف أنه إذا أخذ المسجل أو أخذ جواله يستعمل بالحرام فيمنعه لله أو يلحظ نفسه
يكون بخيل. يعني يقول الناس الرجل الصائم الذي يعمل تحت أشعة الشمس أفضل أجر من الصائم القاعد في المنزل.
هذا صحيح، لكن إذا كان ذلك تبع النقص يكون مثلا صائم يجي يقدم على مصلحة العمل عنده يقول جيبوا لي مكان اشتغل فيه تحت أشعة الشمس الحمراء في رمضان، هذا ابتداء كلف تشقق، لكن إذا عمل هكذا أجرك على قدر المشقة، يكون أجره على قدر المشقة. هل سيخصص أيام العمل دورة صدق الصيام؟ نعم، أيام عمل دورة صدق الصيام نعم. سنأخذ نختار كتاب ما شرح من قطفنا كتب العلم ما شرح قطفنا في الصيام، أن كل سنة نأخذ من أخذنا الجادة مرة وخذ من عند الفقه ونحاول نول كل سنة ناخذ كتاب في الصيام إن شاء الله، دورة تسمى لغة العصر، دورة علمية 3 أيام. طيب، هل هناك فضل من صلاة التراويح حتى الإمام حتى ينتهي؟ نعم، من قام مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام الليل، لذلك أنا حريص سبحان الله في رمضان يعني خفت عن نفسي الكسل الخاص كثير منا يقول بصلي في البيت ونام الفجر راح يضمن على الأقل مع الإمام حتى ينتهي، لما قام الإمام حتى ينتهي كتب له قيام الليل. جاء العيد الحمد لله من أول يوم لآخر وأنت تحتسب غفر له ما تقدم له، لكن القارئ إذا كان نشيط يقرأ في بيته، ابن عمر كان يقرأ في بيته الأخير أقرب الإخلاص وتسديد الآيات والبكاء وخشية الله والبعد عن الرياء طيب، لكن كثير من الناس ليس القراء. ما حكم إخراج يوم الجمعة للصيام؟ إخراج يوم الجمعة مكروه، أجمعوا على أنه مكروه، ما في أحد خالف محرم إذا أفرد، لكن تزول كراهة لصوم يوم قبله أو يوم بعده كما روى الحديث. اقرأ الجنائز.
الحمد لله.